بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم دار السلام، وحلقة هذا المساء المبارك عنوانها المسجد الأقصى. وقد مر معنا أننا في عامنا هذا نتدارس مواطن خالدة وبقاعا طاهرة ومدائن ورد ذكرها في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج المسلمون إلى أن يعرفوا بالمسجد الأقصى، لكنني سأتكلم عنه من طرائق عدة، سألني الله عز وجل التوفيق والسداد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: أي بيت وضع لله أول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: البيت الحرام. فقال أبو ذر رضي الله عنه أرضاه: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. فقال أبو ذر: يا رسول الله، كم بينهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 40 سنة. هذا حديث صحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نحن رجحنا فيما مضى أن الذين بنى الكعبة هم الملائكة عليهم السلام لأبينا آدم لما أهبط من الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في جوابها هنا إن بين بناء الكعبة وبين بناء المسجد الأقصى 40 سنة. وهذا يجعل القول يترجح أن الذي بنى المسجد الأقصى هو أبونا آدم عليه السلام. بعض أهل التاريخ يقول إن الذي بناه شيث ابن نوح ابن آدم عليه السلام، وهذا عندي بعيد، لأن آدم لم يرزق ذرية وهو في الجنة، وإنما رزق الذرية بعد أن أهبط إلى الأرض، فيصعب أن يكون شيث يتصدر يتقدم على أبيه آدم وهو بعد لتوه قد قارب 40. هذا إذا قلنا إن شيث ولد من حين أهبط آدم إلى الأرض حملت به أمه حواء، وهذا بعيد لأنه كان قبله فيما يظهر قابيل وهابيل. فيترجح، والعلم عند الله، أن المسجد الأقصى الذي وضع أسسه الأولى هو نبي الله آدم، ثم بعد ذلك بناه نبي الله سليمان. ونحن نعلم أن سليمان عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل العظام ورسل الله الكرام، وقد أفاء الله عز وجل بنعمتين عظيمتين في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله عز وجل قال عنه: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا كله نعيم دنيوي. ثم قال الله عز وجل عن النعيم الأخروي لسليمان: قال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وهذا من فضل الله وكرمه عليه، وهو الذي بنى، فلنقل هو الذي جدد بناء بيت المقدس، كما نقول إن إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع القواعد من البيت من الكعبة، وقد مر معنا هذا في درس ماض مستقل. هنا نقول إن سليمان عليه السلام هو الذي أعاد بناء المسجد الأقصى، هذا كله قبل أن تشرق شمس نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك، أي قبل أن تشرق شمس نبوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كانت لبني إسرائيل مملكة أقامها داود، ولهذا قال الله عز وجل عنه: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وخلفه على ذلك الملك ابنه سليمان، قال الله عز وجل: وورث سليمان داود. فسليمان عليه السلام ورث أباه داود عليهما جميعا السلام. ثم بعد وفاة سليمان انقسمت الدولة إلى قسمين: مملكة يهوذا ومملكة بني إسرائيل. ولا يعرف لبني إسرائيل دولة، والتاريخ من أعظم الشواهد، شاهد لا يرد، لا يعرف لدولة لإسرائيل لبني إسرائيل دولة إلا التي بناها النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام. فداود عليهم وسليمان عليهما السلام في زمنهما كانت تلك الدولة. ثم بعد غيابهما بعد وفاتهما انقسمت إلى قسمين كما حررنا. ثم سلط على بني إسرائيل من أباد خضراءهم واجتث ملكهم وأذهب عزهم وجعلهم كثيرا أسارى، وهو نبوخذ نصر، إذ أخرجهم من الأرض المباركة من فلسطين، أخرجهم إلى بابل إلى العراق، وساقهم أسارى، وكانوا يومئذ كثر، وخص الأذرياء والمزارعين وأهل الرأي بالأسر دون غيرهم. والمراد هذا يعيننا على فهم قول الله عز وجل: وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وهذه الآيات الكريمات من سورة الإسراء اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، هل وقع هذان الإفسادان أو لم يقع؟ قال أكثر أهل العلم من المفسرين يأخذ ذلك الخلف عن السلف أن ذلك وقع قبل زمن النبوة، وقال آخرون إنه لم يقع، ولا نستطيع أن نجزم جزما تاما، لكن الغالب الظن أنه يمكن فلنتجاوز ونقول إن تسلط نبوخذ نصر هو العلو الأول لهم والإفساد، فسلط الله عليهم مختنصر حتى أسرهم إلى بابل كما بينا. ويبقى قيام دولة إسرائيل بعد ذلك في عصرنا هذا عندما أعلنت عام 1948 للميلاد على أعقاب أنقاض وعد بلفور المشؤوم الذي كان في عام 1917 للميلاد، فيكون هذا الذي نراه اليوم هو العلو الثاني العلو الأخير لبني إسرائيل. فيبقى أن يسلط الله عز وجل عليهم العباد الصالحين المسلمين الذين يستردون الأقصى. هذا القول قوي غالب متوجه قرآنيا وتاريخيا، لكن كما قلت ليس في المسألة هذه إجماع من أهل العلم ولا حتى أقوال متقاربة. أما أن يأتي أحد يفسر القرآن ثم يضع كتب التفسير بين عينيه فيقول قال فلان وقال فلان وقال فلان حتى ربما لا يقرأ ما قالوا ولا يقف أمام أقوالهم ثم يدونه في الكتاب، ثم يأتي بعده جيل آخر من المفسرين فيأخذ ما قاله الأولون، هذا لا يمكن أن يقبل كدليل، فإن وفرته وكثرته لا تكفي للحكم البين على مسألة كهذه. والمراد بيان دولتي بني إسرائيل، هذا ما يتعلق بالمسجد الأقصى وعلاقة اليهود به. بقي علاقتنا نحن أهل الإسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله عز وجل في مكة، وكان قبل أن تفرض عليه الصلوات الخمس يصلي ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها، ويصلي كما ذكر كثير من أهل العلم يصلي جهة الكعبة من الركنين اليمانيين، بمعنى يستقبل الكعبة من جنوبها، فيصبح الكعبة أمامه والشام كذلك، يصبح الكعبة أمامه والشام كذلك. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فمكث 16 شهرا يستقبل بيت المقدس، فمكث 16 شهرا يستقبل بيت المقدس حتى أنزل الله عز وجل عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لكنه مع ذلك صلى الله عليه وسلم قبل هجرته لما اشتد عليه أذى قومه وماتت زوجته خديجة ومات عمه ونصيره أبو طالب في ذلك العام الذي عرف عند أهل السير والأخبار بأنه عام الحزن، أسري به صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى. فإذا كان المسجد الأقصى معدن الأنبياء عاش فيه الكثير من أنبياء الله ورسله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زاره قبل أن يهاجر إلى المدينة. وقد خلد القرآن ذلك الأمر العظيم والمنة الكبرى من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال ربنا جل ذكره: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كلمة مسجد اسم مكان يدل على موضع السجود، والسجود أشرف أركان الصلاة، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه كلا لا تطعه واسجد واقترب، ومعنى واسجد أي وصلي. وقد يطلق الشيء ببعض أجزائه خاصة إذا كان ذلكم الجزء ذا شرف في ذلكم الأمر في عمومه. والأقصى لا مأخوذة، تقول أنت مثلا أقصى الرجل فلانا بمعنى أبعده، لكن الإبعاد هنا ليس المراد منه الكره ولا البغض ولا النفي ولا الطرد، محال، وإنما المراد المكان فقط. فإن مسجد الكعبة المسجد الحرام في الحجاز، وما بين مكة والشام المدينة، فالمدينة ما بين مكة والشام. يتأتى لمن يأتي الشام من أهل مكة أن يمر على المدينة، ويتأتى لمن يأتي مكة من أهل الشام أن يمر على المدينة. ولذلك إلى يومنا هذا أنت ترى الحجاج الذين يأتون من الشام برا يبدأون بالمدينة لأنها في طريقهم، فيمكثون فيها أياما، يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرفون بالسلام عليه وعلى صاحبيه، ويزورون ما يتأتى زيارته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكثون أياما ثم يحرمون منها إلى مكة. فالمدينة بين مكة والقدس، بين مكة والقدس. فقال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة صدر سورة الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي الأبعد مكانا، الأبعد مكانا. وهذا ثمة إرهاص فيه أن مسجدا ما سيكون بينهما. ولفي ذلكم الحين لم يكن الله عز وجل قد أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فكان ذلك إرهاصا أن مسجدا سيكون بينهما، وقد كان، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الإسراء والزيارة النبوية للمسجد الأقصى، أتى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد على براق، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث تفصيلا عن حائط البراق، ثم دخل المسجد. فظاهر الروايات تدل على أنه وجد رسول الله عليهم الصلاة والسلام يصلون أوزاعا في المسجد، ثم تقدم بهم إماما عليه الصلاة والسلام. وهذا إظهار لشرفه، إظهار لمقامه عند الله، بيان لعلو منزلته، وأنه وإن كان آخر الأنبياء عصرا إلا أنه صلى الله عليه وسلم أرفعهم وأولهم شأنا وذكرا. قال شوقي رحمه الله أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، أي ينتظرونك. لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، أي من يتأتى له أن يصلي وراءك لا يمكن أن يفرط وأن يمتنع أن يكون مأموما خلف حبيب الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه منزلة عالية، الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم ليست بالأمر الهين، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، يقول وهو بنفسه، فيقول من صلى وراءه ربنا ولك الحمد، فالاستجابة متحققة. وهذا من الشرف الذي أتاه الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى عليه الصلاة والسلام بالنبيين بالمرسلين إماما في المسجد الأقصى، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. لا نتحدث عن المعراج، نتحدث عن المسجد الأقصى. إذن هذا أول ارتباط لنا معشر المسلمين عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم بالمسجد الأقصى، ثم لم يتأت له صلوات الله وسلامه عليه أن يأتي المسجد الأقصى، هاجر إلى المدينة، بنى مسجده، ثم قال وهو الصادق المصدوق، قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ما معنى لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد؟ الله عز وجل يعبد في كل مكان ويعبد بكل لسان، والمراد من خلقنا عبادته وإفراده جل وعلا بالعبادة، وتوحيده تعظيم أمره واجتناب نهيه، مع محبته والطمع في رحمته والخوف من عقابه وعذابه. تبارك اسمه وجل ثناؤه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كل ذلك من عظيم يقينيات ديننا الكبرى التي نؤمن بها. لكن مع ذلك جعل الله بعض البقاع يتأتى لنا معشر المسلمين أن نشد الرحال، أي أن نسافر، أن نرحل إليها، حتى نعبد الله عز وجل عندها. لكن اختيار تلك البقاع ليس إلي ولا إليك، هذا لابد أن يأتي به الشرع. لا يجوز لنا أن نستحسن بقاعا وأماكن وطرائق ومنازل ومدن وقرى ونقول إن الصلاة عندها فيه وفيه وفيه، هذا لا يتأتى لنا إلا بدليل شرعي. فأما شد الرحال وحمل الأثقال والسفر المعروف المتعارف عليه على أنه سفر عرفة فلا يجوز إلا لهذه البقاع الثلاثة. أينما كنت يجوز لك أن ترحل عبادة إلى أحد هذه المواطن الثلاثة. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. يتبع ذلك أن تعلم أن من القواعد أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله. فمثلا لا يجوز أن تشد الرحال لتصلي في مسجد قباء، لكنك إذا شددت الرحال إلى مسجد رسول الله لك بعد ذلك أن تصلي في مسجد قباء، لك بعد ذلك أن تأتي القبر الطاهر الشريف وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبي أبي بكر وعمر. وهذا مفصل في بابه عند الوصوليين، لكنني أردت أن أقول كيف الارتباط الثاني للمسلمين مع هذا المسجد المبارك المسجد الأقصى. ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المحل الأسنى والرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تولى الخلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم تولى عمر بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. فما كان ابتدأه أبو بكر من فتوحات أتمه عمر حتى حاصر المسلمون بيت المقدس، وكان يومئذ في يد المسيح، في يد المسيحيين، في يد النصارى، ليس في يد اليهود. فقبلوا أن يسلموا الأقصى، لكنهم اشترطوا على أبي عبيدة أن لا يسلم المسجد إلا لأمير المؤمنين عمر. بعث أبو عبيدة إلى عمر يخبره، فاستشار الناس فأشار عليه عثمان رضي الله عنه وأرضاه ونعم الرجل ألا يذهب ليكون أرغم لأنوف النصارى، وأشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ونعم الرجل أن يذهب حتى لا يشتد على المسلمون الحصار، معنى المحاصرين لغيرهم هم أنفسهم في مرابطة. فكأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبل قول علي وخرج إلى الشام ومعه خادم له في ثوب الله أعلم بحاله، لكن ذلك الثوب وإن رث مرآه إلا أنه ملئ بهيبة عمر، ملئ بهيبة عمر. فذهب ما في الثوب من رقع أمام هيبة الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فمن يبارئ أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. فلما قدم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه استقبله أبو عبيدة وأمراء الأجناد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ثم توجه إلى بيت المقدس. فلما أطل النصارى من بيوتهم من دورهم من أسطحهم عرفوه ولم يرتابوا فيه، فدخلها رضي الله عنه وأرضاه فاتحا صلحا وأتى المسجد الأقصى وصلى فيه وأتى قبة الصخرة وأتى موضع الصخرة، وكانت النصارى تريد أن تغيظ اليهود فتضع عندها مزابلها، فكنسها رضي الله عنه وأرضاه بردائه، فتبعه الناس يصنعون ما صنع، ومكث قرابة 10 أيام واطمأن على أحوال المسلمين وأصدر ما يناسب الوضع آنذاك. ثم عاد رضي الله عنه وأرضاه قافلا راجعا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة دولة الإسلام يومئذ. فرح المسلمون به فرحا عظيما، أي أهل المدينة عندما عاد إليها صلوات الله وسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا نوع من العلاقة بين المسلمين والمسجد الأقصى. بقي المسجد الأقصى في حوزة أهل الإسلام، يعرفون مقامه ومكانه ويصلون فيه حتى تسلط عليه الصليبيون، فبقي في حوزتهم قرابة 91 عاما، ثم استخلصه الله عز وجل من أيديهم على يد صلاح الدين: أرى النصر مقرونا براياتك الصفراء، فقم فاحكم الدنيا فأنت بها أحرى. وقد كانت رايات صلاح الدين صفراء. بعد حطين تمكن صلاح الدين من دخول المسجد الأقصى، وقد قال بعض أهل العلم إن ذلك وافق 27 من شهر رجب، وهي المشهورة عند العلماء وإن لم يكن فيها نقل مرفوع أنها ليلة الإسراء والمعراج. والمراد أن الله مكن صلاح الدين ومن معه من أجناد المسلمين يوم ذاك من دخول المسجد الأقصى، فبقي في حوزتهم، ثم أصاب المسجد الأقصى ما أصابه عبر التاريخ الإسلامي كله، حتى كانت قيام دولة إسرائيل المعاصرة عام 1948 أقيمت الدولة، لكن المسجد الأقصى كان في حوزة أهل الإسلام حتى كانت حرب 67 المعروفة. ففي 5 أيام استطاع الإسرائيليون أن يحتلوا ما يعرف بالضفة الغربية وقطاع غزة وأشياء وقطع من الجولان وسيناء، ودخل المسجد الأقصى في حكمهم إلى يومنا هذا. نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم رحمته وجليل سلطانه أن يبقينا أحياء حتى يكتب لنا أن نكون ممن يدخل المسجد الأقصى فاتحين. بقي المسلمون ينظرون إلى ذلكم المسجد الأقصى نظرة حسرة، وبعدهم عن الله وبعدهم عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما السبب الأوحد الذي أصابهم ما أصابهم من أجله. فيها مرابع إخوتي وعشيرتي ومرابض الأطهار من آبائي، فيها النبوة قد سرت أنوارها، والمسجد الأقصى مكان دعائي، ومنار أولى القبلتين مطهرة، ومحط ركب النور والإسراء. قد جئت يا وطني أسوق مشاهدا وأذكر الناس من الأحياء، قد حولوك قضية مطروحة تجثو لتطلب رحمة الأعداء. والمقصود ما من مسلم اليوم إلا وفي قلبه من الأسى ما فيه من غياب المسجد الأقصى عن حكم أهلي عن حكم أهل الإسلام. هذا المسجد الأقصى على وجه الإجمال. بقي السؤال عن فضل الصلاة فيه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتذاكرون المسجد الأقصى ومسجد النبي في المدينة، فلما سألوه قال: لنعم المصلى هو وصلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات فيه. ومعنى ذلك أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، فالصلاة في مسجد الكعبة في المسجد الحرام بمائة ألف، والصلاة في المسجد النبوي 1000، والصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة. فهذا المسجد الأقصى على وجه الإجمال أجملت فيه الحديث، لعل الله أن ينفع بما قلنا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.